بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وقع البحث في جريان الاستصحاب للأمور المهمة وقد ذكر عين هذا الباحث في حجية خبر الثقة حيث ذهب جمع من الفقهاء لعدم حجية خبر الثقة في الأمور المهمة كالدماء والأعراض والأموال الخطيرة وذكروا بأن قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات تشمل المورد الذي قام فيه خبر ثقة فإنه لا يخرج عن كونه شبهتان واحتمالان وهذا بعينه يجري في المقام ألا وهو إجراء الاستصحاب في الأمور المهمة والنكتة في ذلك كما أشار إليه السيد الخنساري قدس سره في جامع المدارك وأشار إليه السيد الأستاذ دام الله لبحث حجية خبر الثقة ومحصل الكلام أن المبنى والمدرك في حجية خبر الثقة أو حجية الاستصحاب إما الارتكاز أو الروايات فإن كان المدرك لحجية خبر الثقة أو حجية الاستصحاب الارتكاز سواء كان ارتكازا عقلائيا أو ارتكازا متشرعيا فإن المدرك دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن وهو جريان خبر الثقة أو الاستصحاب في غير الأمور المهمة إذ لا نحرز بناء الارتكاز على إجرائه حتى في مثل الأعراض والدماء ونفس النقطة في الاستصحاب حيث ذهبنا سابقاً إلى أن مدرك الاستصحاب البناء العقلائي فلا نحرز بناء العقلاء على إجرائه في الدماء أو الأعراض أو الأموال الخطيرة مثلا إذا كان هذا الشخص كافرا سابقا وشككنا في بقاء كفره إلى الآن من أجل أن يكون كفره مسوغا لإباحة دمه أو ماله، فهل يجري استصحاب الكفر إلى الآن ويترتب عليه الاستباحة أم لا؟ أو كان الشخص عاقلا سابقا وهو ممن ثبت عليه الحد، أي حد من حدود الدماء، وشككنا أنه ما زال عاقلا حتى يجري عليه الحد أم لا، فإجراء استصحاب العقل إلى الآن كي يتنقح موضوع إقامة الحد داخل في محل البحث أيضا. أو مثلا إذا شك الرجل أن المرأة أخته من الرضاعة أو أخته النسبية أم لا، فهل يجري استصحاب عدم كونها أختا نسبية على نحو استصحاب العدم الأزلي، أو استصحاب عدم إرضاع من أرضعته لها على نحو استصحاب العدم المحمولي، ليتنقح بذلك موضوع نفوذ النكاح، هذا هو أيضا محل الكلام. أو شككنا أن هذا المال هل سبقت عليه يد مسلم فلا يحل التصرف فيه أم لا، فهل يجري استصحاب عدم سبق يد مسلم عليه لتنقيح جواز تملكه بالحيازة ونحو ذلك؟ فكل هذه الموارد هي محل البحث من حيث جريان الاستصحاب في الأمور المهمة. فإذا كان المدرك البناء العقلائي فلا نحرز بناءهم على ذلك، وإن كان المدرك النصوص فحتى لو ثبت لنا كما ادعاه السيد الشهيد قدس سره أن رواية العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك فعني يؤديان أنها قطعية السند، حتى لا يصح الدور وهو الاستدلال على حجية خبر الثقة بخبر الثقة، حتى لو سلمنا أنها قطعية السند، مع ذلك التمسك بإطلاقها حتى لفرض قيام خبر الثقة في الأمور المهمة غير ممكن، لاحتفاف هذا الإطلاق بتوقف المرتكز العقلائي عن إجراء خبر الثقة في الأمور المهمة. وكذلك الكلام في الاستصحاب، فحتى لو سلمنا أن لصحيحتي زرارة الواردتين في باب الطهارة إطلاقا، ولو بمقتضى قوله وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، مع ذلك لا نحرز شمول هذا الإطلاق لمورد توقف العقلاء في إجراء استصحاب فيه لاحتفاف هذا الإطلاق بهذه المرتكزات. نعم، لو لم نحرز توقف العقلاء لكان الأخذ بالإطلاق تاما، بلحاظ أنه ظهور عقلائي لا يتوقف العقلاء في العمل به فنعمل به. أما إذا أحرزنا توقف العقلاء في موردين عن إجراء الإمارات الظنية كخبر الثقة وأمثاله، فالتمسك بإطلاق صحيح زرارة لمثله غير ممكنين. هذا ما يتعلق بالكبرى. وهناك بحث صغروي تطرق إليه الأعلام في بحث الخمس، وتكلم فيه سيدنا الخوئي قدس سره وسيد المرتقى قدس سره في بحث الخمس، وهو إذا شك في المال أن هذا المال مال مسلم أو مال كافر، ولنصور المسألة على نحوين: إذ قد تكون الشبهة موضوعية وقد تكون الشبهة حكمية. فهنا مطلبان: المطلب الأول، ما إذا كانت الشبهة موضوعية بأن لا ندري هل هذا المال مال مسلمين فلا يجوز التصرف فيه أم مال كافر فيجوز؟ في غير أرض الإسلام بلحاظ أن المستفاد من رواية السفرة لا يدرى أنها سفرة مسلم أم سفرة مجوسي، أن الإمام جوز التصرف بشرط الضمان، مما استفيد منها أن أرض الإسلام أمارة على كون المال لمسلمين. فالكلام فيما إذا وجد المال في غير أرض الإسلام، واحتمل احتمالا عقلائيا أنه لمسلمين. فتارة نبحث عن مقتضى الحكم الواقعي، وأخرى عن مقتضى الحكم الظاهري. أما على مستوى الحكم الواقعي فهنا ثلاثة مسالك: المسلك الأول، ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره في هذا البحث وإن خالفه في أبحاث أخرى، أن الأصل حرمة مال الغير، إلا أن يثبت أنه مال كافر حربي، وإلا فالأصل الأولي الواقعي حرمة مال الغير. للرواية المعصومية عن الحجة عجل الله فرجه الشريف، فإنه لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره، لم يقل في مال مسلم، في مال غيره إلا بإذنه. خرج عن مثل هذا المروي قوله: مال الناصب ودمه حلال لك إلا امرأته، فإن نكاح أهل الشرك جائز. إذن بما أن الأصل حرمة مال الغير ما لم يثبت أنه لكافر حربي، فالأصل الواقعي الأولي هو الحرمة. المسلك الثاني أن يقال قامت سيرة عقلائية على حكم واقعي، وهو أن مال الغير محترم، أي كما قامت سيرة عقلائية على أن لكل قوم نكاح، وقامت سيرة عقلائية على أن لكل قوم ميتة ومذكى، كذلك قامت سيرة عقلائية على أن الملكية في كل قوم محترمة، وبالتالي ففي طول هذه السيرة العقلائية المنضات يكون التصرف في مال الغير بدون إذنه ظلما وعدوانا، فيكون قبيحا. ونتيجة هذا المسلك هي نتيجة المسلك الأول. المسلك الثالث وهو المسلك المشهور الذي بنى عليه سيدنا الخوئي في غير هذا المورد، من أن الأصل الأولي هو الإباحة، ما لم يثبت أنه مال مسلم، وذلك لأن الظاهر من الصحيحة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، بها حقنت الدماء وجرت المناكح والمواريث، وكذا في الصحيحة لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، بناء على أنها في مقام التحديد كي يستفاد لها مفهوم، وأن مال غير المسلم مباح. بناء على هذين ذكروا أن الأصل الأولي هو إباحة المال ما لم يثبت أنه مال مسلم أو مال ذمي أو معاهد أو مستأمن، يعني مال محترم، وإلا فهو مباح. هذا بالنسبة للحكم الواقعي. أما بالنسبة للحكم الظاهري فبناء على ما سبق في تنقيح الحكم الواقعي، وهو أن الأصل الأولي هو الحرمة، ما لم يثبت أنه مال كافر حربي، فلو شككنا أن هذا المال مال كافر حربي أم لا، فهل يجري استصحاب عدم كون مالكه كافرا حربيا على نحو استصحاب العدم الأزلي ونحوه، ويتنقح بذلك شنو موضوع الحرمة؟ نقول لا نحتاج إلى هذا الاستصحاب ما لم نحرز العكس، ولكن إذا قلنا بأن الحكم الواقعي هو العكس، أي أن الأصل الإباحة ما لم يثبت أنه مال مسلم. فهنا يقع البحث، هل يجري استصحاب عدم كونه مال مسلم؟ إما بنحو استصحاب العدم الأزلي، أو لأن أحد أجداده قطعاً كان أحد أجداده اسمه حزقائيل ميقائيل، كان في زمن نوح عليه السلام بالنتيجة، وكان كافراً، فمقتضى كفر الجد كفر الأولاد إلا أن يثبت الإسلام. فنستصحب بقاء جده المليون على الكفر، ومقتضى كفر جده كفره بل كفر أولاده أيضا ما لم يثبت إسلامهم، فمقتضى هذا الاستصحاب استباحة ماله. فهنا من يمنع جريان الاستصحاب في الأمور المهمة والخطيرة لا يجريه في المقام، وإلا أجراه. والكلام أيضا يقع في أصالة الحل. لو افترضنا أن الاستصحاب لا يجري، كما إذا قلنا بأن استصحاب العدم الأزلي هزلي كما يعبر بعض الأساتذة، فلا يجري استصحاب العدم الهزلي. فهل إذا لم يجري الأصل الموضوعي لكونه هزليا تصل النوبة للأصل الحكمي وهو أصالة الحل، حيث لا ندري أن التصرف فيه حلال أم لا، نجري أصالة الحل فنتصرف في هذا المال؟ فنقول إذا ثبت لدينا أصل واقعي، ألا وهو أن مال المسلم أو الذمي محترم، ومال الكافر الحربي غير محترم، فقطعا أصالة الحل شنو؟ مقيد موضوعها، إنما يحل التصرف في ما لم يكن مال مسلم. فإذا شككنا في الموضوع فالتمسك بأصالة الحل مع الشك في الموضوع تمسك بالدليل بالشبهة المصداقية، وإنما يصح التمسك بأصالة الحيل إذا لم يثبت عندنا أصل واقعي، بأن لم ندري هل أن الأصل هو الحرمة أم أن الأصل هو الحلية، فلم يتنقح لدينا شيء فوصلت النوبة إلى الأصل الحكمي، فحينئذ لا مانع من التمسك بأصالة الحل. إلا أن سيد المرتقى قدس سره في بحث الخمس أفاد بأن هناك أصلا عقلائيا ظاهريا وهو أصالة الاحترام، أي حتى لو ثبتنا أن الحكم الواقعي هو شنو؟ الحلية، ما لم يثبت أن المال مال مسلم، مع ذلك في مقام الظاهر عندنا أصل عقلائي ألا وهو أصالة احترام المال، ما لم يحرز أنه مال كافر حربي أو عدوان أو مال عدو مثلا. ولا يبعد ما ذكره، فإن مبنى العقلاء على التوقف في التصرف في الأموال ما لم يحرز مدرك الإباحة حكما وموضوعان. هذا على مستوى الشبهة الموضوعية. المطلب الثاني، إذا كانت الشبهة حكمية كما إذا شككنا أساساً هل أن البوذي أو الصابئي محترم المال أم لا، فنحن ندري أن هذا المال مال بوذي أو مال صابئي أو مال مثلا أزيدي أو ما أشبه ذلك من الطوائف، لكن شككنا على نحو الشبهة الحكمية هل أن هذه الطائفة، هل أن هذا العنوان محترم في الشريعة الإسلامية أم لا؟ فالشبهة حينئذ شبهة حكمية. فإذا وصلت النوبة للشبهة الحكمية ولم يكن لدينا عموم أولي يثبت لنا الحرمة أو الحلية، تصل النوبة لأصالة الحل. فإذا وصلت النوبة لأصالة الحل جرى الخلاف، هل أن المرتكز العقلائي يتمسك بهذه الظواهر مع أنها أمارات ظنية حتى في مثل هذه الموارد المهمة أم لا؟ ونحن تبعا لما أشار إليه السيد الأستاذ دام ظله في مكان توقف وتأمل في إجراء مثل هذه الأصول أو الأمارات الظنية في الموارد الخطيرة لما ذكرناه في صدر الباحث، يأتي الكلام غدا حول مبحث جديد في باب الاستصحاب، ألا وهو ما هو مفاد دليل الاستصحاب؟ هل مفاد دليل الاستصحاب التعبد باليقين بقاء، أو النهي عن النقض العملي، أو مرجعية اليقين السابق، أو جعل العلمية للاستصحاب؟ مسالك تترتب عليها آثار عملية. اختلف الأعلام في مفادي لا تنقض اليقين بالشك، يأتي الكلام عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.